أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والفقرة الثالثة. وفي البداية لابد أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الثالثة فيها محاور عديدة، تعليق على الأحداث، ولكن من ناحية الساحة الدينية أحداث كثيرة، تصريحات متعددة. معنا تصريح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي وتهديده للسلفيين وتلويحه بعودة أمن الدولة للمساجد مرة أخرى، وبيتكلم في موضوعات عديدة الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي، وبيقول إن هم السلفيين استولوا على المساجد بعد الثورة. ولكن تصريح شديد اللهجة وتلويح وتهديد أكثر من اللازم من الدكتور عبد الفضيل القوسي. هنتكلم في الموضوع ده، لابد إن احنا نرد على الدكتور عبد الفضيل القوسي بأدب وباحترام وبتقدير لشخصه الكريم. أيضا معانا كتاب المتشددون للدكتور علي جمعة. الكتاب محتاج تحليل، محتاج كلام ان احنا نتكلم فيه، ولانه مر مرور الكرام كتاب طلع هناك. نعم بالفعل هناك بعض الحلقات تمت من الشيخ علاء سعيد في رد على مدى حلقتين قبل رمضان، رد عليهم، ولكن محتاجين تحليل اكثر واكثر. الكتاب عاوز يروح لفين؟ الكتاب عاوز يذهب لايه؟ الكتاب ايه الرسالة اللي هو عاوز يوصلها؟ ايضا معانا موضوع وثيقة الازهر، محتاجين نتكلم فيه أيضا. أيضا معنا محور آخر ومحور مهم جدا، إيران تضع النبي محمد على أفيشات السينما. إيران بدأت الحرب الباردة على السنة بفيلم النبي محمد، وده الكلام اللي احنا حذرنا منه في بداية شهر رمضان لما كنا بنتكلم عن مسلسل الحسن والحسين، وقلنا ان هم بيهددهم وان هم بيلوحهم وان هم بيتحدثهم وان هم بيجهزوا لفيلم عن النبي محمد. أشياء عديدة، محاور متفرقة، محاور مرتبطة كلها مع بعضها. ولكن قبل ما أقدم ضيفنا اللي بيشرفنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، اللي أنا بدعو الكل إن هو ينتبه لكلامه، لأنه هيفاجأ بإذن الله، وأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول يا رب، أمين يا رب. محتاجين نسمعه لأنه هتفاجئوا بكلام جميل، هتفاجئوا بأسلوب بسيط وأسلوب مبسط وأسلوب ميسر رغم صغر سنه. إنه الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد الواحد، تخصص أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. أنا مع الدكتور، سعداء بيك، ربنا يكرمك، منور،
الله ينور عليك،
نسعد بك دائما، وأسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق والقبول يا رب. آمين. الله وأمين. على شاشة قناة الرحمة. آمين. حبدأ مع حضرتك من مما تحدثت فيه في الفقرة السابقة عن أزمة المعتمرين والتعليق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. جزاك الله خيرا يا أستاذ ملهم على هذا التقديم، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والهدى والرشاد
لنا ولك يا رب.
فيما يتعلق بأزمة المعتمرين، وكان معك ضيوف كرام أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، أنا كنت شاهد عيان في هذه المسألة، وكنت في مطار الملك عبد العزيز قرية الحجاج يوم 29 من رمضان. اعتمرنا عمرة، طفنا طواف الوداع، ثم جئنا إلى قرية الحجاج، وكان المفروض أن احنا نرجع، أو طريقنا كان معادها الساعة 6 مساء، وسافرنا يوم العيد يعني ثاني يوم الساعة 5 مساء، فقعدنا حوالي 24 ساعة في المطار. كان الوضع مؤسفا للغاية، وسبب المشكلة ليس كما يقال أنهم ضربوا ضابطا في المطار، وهذا حصل، لكن هذا ليس السبب، هذا نتج عن المشكلة. يعني ضرب الضابط بسبب المشكلة، لكن سبب المشكلة تقصير واضح من خطوط الطيران السعودي في توفير الطائرات التي تحمل الركاب. احنا جينا المطار لقينا فيه طابور طويل جدا، وقفنا فيه نحو 3 ساعات لمجرد وزن الأمتعة. وطبعا خلطوا الأمتعة لست رحلات تقريبا، لا يدري الإنسان أين أمتعته وأين أشياؤه. تكدست الرحلات في المطار، وجلس الناس لا يدرون متى يسافرون، ما فيش طيارات، حصل تأخر شديد، الناس اجتمعوا في مكان واحد، ما فيش مسؤول تكلمه ولا ترجع إليه. طبعا المعتمر دفع تذكرة إضافية، أو يعني مبلغ إضافي على التذكرة عشان يرجع يوم ليلة العيد. الناس في صدمة، ما ما فيش مسؤول بيرد عليهم، في ناس بيتين بقى لهم يومين وثلاث ايام نفدت النفقات من بعض الناس، في ناس معهم ادويه، سمعت باذني من يقول انا عندي ادويه سكر معيش فلوس اشتري ادويه، نفدت الادويه ونفدت الطعام والشراب. كان المفترض في قانون الطيران المدني ان يكون في وجبات تصرف للناس، الناس كانوا صايمين في يوم 29، بعضهم ما كانش معاه فلوس عشان يشتري افطار، كان المفروض يقعدون في فنادق، ما حصلش، بل قعدون في اماكن متكدسه، الناس كانوا بيناموا على البلاط رجال ونساء، وانا شفت الكلام ده بعيني، الحمامات غير نظيفه، الاماكن غير نظيفه. فطبعا وصل الامر ببعض الناس لم يتملك اعصابه، حصل بعض المناوشات وبعض التطاول على افراد الضباط الموجودين في المطار، والازمه تفاقمت. كان ينبغي ان اذا تاخرت الطائره وجدت طائره تحمل الركاب تحمل القديم فمن بعده، يعني اللي قاعد بقى له يومين يقدم على لسه جاي دلوقتي. ومع ذلك لم يحصل هذا الكلام، الناس بيتدافعوا تدافعا شديدا على الطائرات، الانبوب الذي يمر به الناس الى الطائره تكدس فيه الناس لاكثر من ساعه، ما فيش نفس، بعض الناس اختنق وقع سقط ارضا، انا رايت بعيني بعض المنتخبات رفعت النقاب، ما فيش نفس هتموت. فلماذا هذا الذل ولماذا هذه الاهانه؟
جميل.
الحقيقه يعني ينبغي ان يكون في وقفه صارمه من السلطات المصريه والحكومه المصريه لاعزاز المواطن المصري، قبل ان نلوم على الشركه السعوديه او غيرها، اللوم على من فرط في حق المواطن المصري ورخص المواطن المصري خارج بلاده.
وده اللي انا قلت في نهايه الفقره الاولى دكتور محمد، ان انا قلت في رقبه من اصيب، من تعرض لازمه نفسيه، من تسبب في مشكله نفسيه، من يعني كانت ازمه وحدث له الوفاه، في رقبه من كل هذا؟ في رقبه القنصل المصري في السعوديه، ولا في رقبه وزير الخارجيه المصري، ولا في رقبه الحكومه المصريه برئاسه الدكتور عصام شرف، ولا في رقبه المجلس العسكري بقياده المشير؟ يعني اشياء عديده
كلهم رعاه،
وبنقول
كلهم رعاه وكلهم مسؤولون عن رعاياهم.
يكفي هذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ده حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما انا قلت، على المانع خير للحكومه المصريه في عدم حديثها او عدم اصدار بيان او عدم اصدار تصريح يرضي حتى الشعب المصري ككل. احنا ما كفايه بقى، كفايه كل حاجه بتحدث بنقعد بعدها باسبوع واتنين لغايه ما نسمع تصريح. انقره تركيا طردت السفير الاسرائيلي علشان اسرائيل طلعت تقرير يعني مخيب للامال فطردوا السفير الاسرائيلي. احنا سته ماتوا على الحدود المصرية، ستة ماتوا على الحدود المصرية ولم نسمع تصريح يرضي الله أولا ثم يرضي الشعب المصري ويرضي أسر هؤلاء الشهداء.
الناس يتساءلون يا أستاذ ملهم، لو كان يعني احنا عشرات آلاف المصريين تأخروا وحصل لهم من الذل والمهانة ما لا يخطر على بالي بشر، لو كان مواطنا أمريكيا تعرض لهذه الإهانة، مواطن واحد فقط، ماذا سيكون رد الفعل في السعودية وفي أمريكا؟
جميل. هبدأ دكتور محمد مع القضايا الشائكة الآن، وأبدأ مع حضرتك بقضية شائكة جدا. حضرتك أزهري وأزهري واعد ما شاء رب العالمين، وأعتقد أن يعني يقول أن ربنا أنعم عليك بنعمة القبول بفضل الله رب العالمين. هدخل مع حضرتك في تصريح وزير الأوقاف. تصريح وزير الأوقاف، وأنا يعني تعمدنا أن نكون دكتور محمد عبد الواحد، مش يعني ممكن بسهولة جدا نأتي ونستضيف ونشرف ونسعد بمشايخنا ورموز السلفية من أجل الرد على وزير الأوقاف، ولكن لما يبقى أزهري بيتكلم في هذا الموضوع فهنشوف رد الدكتور محمد عبد الواحد على تصريح وزير الأوقاف وتهديده للسلفيين وتلويحه بعودة أمن الدولة للمساجد مرة أخرى، وقال أنه بيضع خطة لطرد السلفيين من المساجد التي استولوا عليها بعد ثورة 25 يناير.
طبعا بداية عايزين نتكلم على مصطلح السلفيين اللي هو يكرر الآن على نطاق واسع، وعامة الناس يتساءلون من السلفيين؟ بعد الثورة طبعا وظهور قوة السلفيين في الشارع، قوتهم على الحشد، قوة تأثيرهم على الناس، بدأ بعض عامة الناس وبسطاء الناس يتساءلون من هم السلفيون؟ فأنا كنت أجيب السلفيون هم أمثال الشيخ فلان والشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ فلان وفلان، ده هم دول السلفيون اللي هم لهم القبول عند الناس، اللي هم لهم الأثر على قلوب الناس وعلى توجهات الناس. والسلفية حتى يتضح الأمر للناس، منهج بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فئام من الناس فسموا سلفيين. السلفية مصطلح حادث، شأنها شأن حتى مصطلح أهل السنة والجماعة. يعني إذا قلنا أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأمة هي أمة الإسلام ونحن جميعا مسلمون. لما ظهرت البدع وانتشرت البدع وتسمى أهل البدع بأسماء، تميز أهل السنة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم هو أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها ليسوا متفرقين، هم عاملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعون عليها. أهل السنة والجماعة يسمون بهذا الاسم، ويسمون بأهل الحديث، ويسمون بالطائفة المنصورة، ومؤخرا شاع لقب السلفيين. السلفي نسبة إلى السلف، والسلف هم من تقدم، والمراد بمن تقدم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين أشار الله عز وجل إلى أن الواجب اتباعهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
نعم.
وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالمتمسكون بهذا المنهج الذي كان عليه السلف الصالح الذين هم خير القرون بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني أقصى الأضراس، وهذا يشار إلى شدة التمسك.
نعم.
يعني سترى اختلافا كثيرا، بدعا، تفرقات، أحزاب، فئات، والمخرج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهؤلاء هم المتمسكون بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إجماعا واختلافا.
نعم.
ما معنى إجماعا واختلافا؟ يعني أن هؤلاء الذين هم أهل السنة والجماعة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إذا أجمعوا وإذا اختلفوا، فإذا أجمعوا لم يجوز الخروج على قولهم، وإذا اختلفوا سوغنا الخلاف الذي كان بينهم. يعني هذا منهج يأخذ ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إن أجمعوا فنحن على قولهم لا نخرج عنه، وإن اختلفوا لم نحدث قولا زائدا على أقوال الصحابة، إن اختلفوا عن قولي على قولين لم نحدث قولا ثالثا، إن اختلفوا على ثلاثة أقوال لم نحدث قولا رابعا، ونسوغ الخلافة في ضمن هذا العدد إن كان قولين أو ثلاثة أقوال. وعلى ذلك فالمذاهب الأربعة الفقهية مثلا تمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعددية فقهية ومن مدارس علمية. نحن نقول إن هذه المذاهب الأربعة تمثل أهل السنة والجماعة. السلفية ليست خارجة عن هذه المذاهب الأربعة، بل هي متبعة لما كان عليه هؤلاء الأئمة الأربعة الآخذون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أعداؤهم ينابذونهم وينبذونهم بالألقاب ويسمونهم بأسماء ينفرون الناس عنهم، كأن يقول مثلا هؤلاء وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو غير ذلك من الأسماء التي تقال هنا وهناك. يحضرني هنا قول جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول إن الفرق بين أئمة السنة وأئمة البدعة أن أئمة البدعة مصادر عنهم تصدر البدعة، وأئمة السنة مظاهر بهم تظهر السنة.
يا سلام.
يعني إذا قلنا مثلا
نوضح.
نعم. إذا قلنا مثلا إن ما كان يقال في زمان الإمام أحمد رحمه الله في زمان الفتنة، فتنة خلق القرآن، وقالوا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ليس هو الذي أنشأ المذهب، وإنما هو الذي أظهر الله به المذهب، ولهذا كان يقال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. فالإمام أحمد مظهر أظهر الله به الحق ليس مصدرا، يعني ليس هو الذي أصدر السنة، وإنما هو مظهر تمثلت فيه السنة.
نعم.
بخلاف مثلا وصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري والذي هو إمام المعتزل، أو الجهم بن صفوان إمام الجهمية، أو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، هؤلاء مصادر صدرت عنهم البدع، لأن البدع شيء حادث شيء حدث بعد أن لم يكن. فطبيعي إذا قلنا هذا قول فلان اللي هو قول بدعي فهو الذي أصدره، ما كانش قول قديم، إنما هو قول حادث، فهو مصدر صدرت عنه البدع. أما الإمام أحمد رحمه الله فهو مظهر أظهر الله به السنة. فإذا قلنا مثلا نحن نتبع الإمام أحمد في العقيدة، هذا مذهب كل المسلمين بعد الإمام أحمد إذا أرادوا أن ينتسبوا إلى السنة. ولهذا كان الإمام أبو الحسن الأشعري لما رجع إلى السنة بعد أن مر بمرحلة فيها البدعة قال: إني أقول بما كان عليه الإمام أحمد وأدين الله بما كان عليه الإمام أحمد، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل إلى آخر ما قال. فهو يقول أنا على ما كان عليه أحمد بن حنبل، ليس لأن أحمد بن حنبل هو الذي ابتدع هذا القول، وإنما لأن الله نصر به السنة. فإذا قلت مثلا أنتم، إذا قالوا أنتم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بدعوة إصلاحية إن نسبتم الدعوة إليه على أنه هو الذي ابتدعها وصدرت عنه فليس كذلك، أو أنه مظهر أظهر الله به الحق فهو كذلك، ومع ذلك فليس معصوما، ونوافقه على أشياء ونخالفه في أشياء، وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسبتنا إلى نسبة السلفيين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست نسبة صحيح، ونسبة المسألة كلها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنه الذي أصدرها أو صدرت عنه أو ابتدعها ليست صحيح، والتاريخ يحكم بيننا وبين هؤلاء. والشيخ علي جمعة في كتابه المتشددون يقول إن في أول الكتاب يقول إن السلفية دعوة إصلاحية يمثلها الشيخ محمد عبده في مصر وتلميذه الشيخ محمد رشيد الرضا، وأشار إلى أنها دعوة إصلاحية تمثل الإسلام الصحيح، ثم بعد ذلك بدأ يهاجمهم ويخالف ما قرره في مقدمة الكتاب. فالسلفية منهج حياة، ونحن إذا كنا نتكلم على منهج ولا نتكلم على أشخاص، الأشخاص يخطئون ويصيبون، وأما المنهج فهو منهج معصوم.
جميل.
وعلى ذلك فالحرب على السلفية حرب ستظل قائمة أبدا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأهل السنة ممتحنون ومبتلون، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب أو فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. كلام وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي على السلفيين ليس جديدا، لا من حيث تصريحات وزارة الأوقاف ولا من حيث المتكلم نفسه. فأما وزارة الأوقاف فإنها متبنية منذ عهد وزير الأوقاف قبل السابق دكتور حمدي زغزوق الحرب على السلفية والمظاهر السلفية. مثال ذلك أنهم مثلا يحاربون النقاب. طيب النقاب يا إخواننا أليس هو مظهرا شرعيا دينيا؟ هما بيقولوا لا ليس مظهرا، أو يقولوا نعم، لأني أقول أليس نعم، ليس مظهرا إسلاميا، ليس مظهرا دينيا. كتب الأزهر قبل أن نقول كتب السلفيين، المذاهب الأربعة، الكتب التي تدرس في الأزهر في المذاهب الأربعة تقرر أن النقابة أو أن ستر الوجه من الدين، وأن الخلاف فيه بين الوجوب والاستحباب، وليس عندنا قول ثالث في المسألة. النقاب إما واجب، وأعني بالنقاب ستر الوجه، يعني خلينا نقول بعبارة علمية ستر الوجه، النقاب أو بغير النقاب، إما واجب وإما مستحب، ليس عندنا قول ثالث في المسلمين. وأتحدى أن يظهر أحد قولا منسوبا إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة أن النقاب أو أن ستر الوجه للمرأة ليس من الدين. هم عندهم نص يظهرونه مؤخرا عن بعض المالكية، عن بعض متأخري المالكية في حواشيهم وفي حواشي المتأخرين منهم، أن ستر الوجه مكروه وأن النقاب مكروه. وحقيقة هذا النقل، وقد ناقشنا بعضهم فيه وأنا قرأته بنفسي وناقشته، إنما هو الكلام على ستر الوجه بالنسبة للرجل أو ستر الوجه بالنسبة للمرأة أمام المحارم. وهذا موجود حتى في بعض القبائل في نجد في الجزيرة العربية وفي السعودية، ويحدثني بعض إخواننا هناك، وحتى في المغرب، أن بعض القبائل حتى الآن المرأة لا تكشف وجهها أمام زوجها. المرأة لا تكشف وجهها أمام زوجها، هذا الذي يقال عنه أنه مكروه وأنه تنطع وأنه غلو في الدين، إذا اعتقدوا أن هذا عبادة ليس عادة. وأما ستر الوجه فإنه لا يخرج عن أن يكون واجبا أو مستحبا، هكذا أجمع المسلمون. وكل من زعم أن ستر الوجه مباح فضلا عن كونه مكروها فقد خرق إجماع المسلمين. فوزارة الأوقاف متبنية الحرب على المظاهر السلفية. النقاب ليس لأنه نقاب، وإنما النقاب لأنه مظهر تمسك به السلفيون دون غيرهم، أو شاع فيهم دون غيرهم. كذلك اللحية، وأصدروا كتابا يهاجمون فيه النقاب، ويا ليت شعري، يا ليتهم أصدروا هذا الكتاب وهذه الأموال التي أنفقت ليحاربوا العري والتبرج الفاحش، ليحملوا الناس على أن يرتدوا المجمع عليه وهو ستر ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. وأنا معهم في هذه الدعوة، وأشهد الله عز وجل أنه لو كان الأمر كذلك ما قلنا للناس ان النقاب ان الوزارة تقرر قولا مخالفا لما كان عليه المسلمون، لان النقاب في النهاية دور بين واجب ومستحب.
نعم.
لكن ان تهاجم النقاب وتترك العري وتترك التبرج وتترك مظاهر التهتك الحاصلة في المجتمع، لا شك ان هذا انحدار عظيم. وهؤلاء لو انهم انفقوا اموالهم للدعوة إلى الفضيلة وللدعوة إلى الاحتشام وللدعوة إلى ما يوافق قيم المجتمع لوفقوا، ولكنهم يحاربون دين الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله، والله تعالى حسبهم. فوزارة الأوقاف متبنية هذا المنهج من عهد الدكتور السابق الدكتور زقزوق، وتبعه الدكتور عبد الله الحسيني ولم يعمر ولم يطل بقاؤه في الوزارة، والآن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي على منوالهم ينسج، وإنما أتي به من أجل ذلك، وإنما أتي به ليكمل الحرب على السلفيين.
نتكلم ونوضح الموضوع، لأن حضرتك بتتكلم بتقول كلام خطير نوضحه، ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كل عام حضرتك بخير.
طيب الصحة والسلامة، تفضل. أهلا
حضرتك الدكتور.
أهلا وسهلا.
معذرة في رجب، أنا في كنت في عمرة وأريد أن أحدث سيادتك عن اللي حصل في العمرة دي.
تفضل تفضل.
صف ضابط في السعودية في مطار الملك عبد العزيز استوقفني وسألني: يا إخوان يا مسلمين، أنتوا ليه بتلتمسوا رضا الأمريكان؟ فرددت عليه وقلت: أين أنتم من حفر الباطن والجنود الأمريكان عندكم؟ فما كان منه إلا قال لي: لماذا أتيتم إلينا بعد أن خلعتم رئيسكم؟ فما كان مني إلا أن حدثت وقلت له: ماذا يعني لك هذا؟ هل هناك من ضرر عليكم أن يوجد هذا الرئيس أو أن يخلع؟ أيضا في مكة عند شراء بعض الحاجيات قال لي بائع: هل معكم نقود أم أنكم أصابكم الفقر بعد مبارك؟ فأريد أن أضع هذا الكلام أمام الحكومة المصرية وأمام كل مسؤول، لأننا نقف أمام فئة في السعودية يحاربوننا من أجل فرض. وجزاكم الله خيرا.
شكرا. شكرا أستاذ عبد السلام. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أستاذ ملهم.
أهلا بيكي.
أيوة، كل عام وأنت بخير.
وأنت بالصحة والسلامة، تفضلي.
برحب بضيفك الكريم
دكتور محمد منور.
لو سمحت ممكن مداخلة؟
نعم.
اولا يعني انا يعني بقعد انا فتاه وبحترم، يعني انا بتعلم الادب عند الشيخ محمد حسان، كله تقدير وكده، فالحمد لله. يعني انا بس هقول كلمه لوزير الاوقاف، يعني اقول له: انت لو ربنا سبحانه وتعالى او بيت ربنا يعني قالك قدمت ايه للدين، هتقول له منعت السلفيين من دخول المساجد؟ يعني هم السلفيين دول يعني احتلال، احتلوا المسجد ولا حاجه، عبارة عن بتدعو إلى الله بمنهجك وإحنا بندعو إلى الله بمنهجنا. فلما الحرب أنت تدعو إلى الله بمنهجك وإحنا ندعو إلى الله بمنهجنا. يعني أنا يعني أنا بسلفية وبفتخر، أنا دايما بعترف بشومة حسان اللي هي بتقوله: إن سألوك عن جماعتك تقول جماعات المسلمين.
يا الله جميل.
يعني أنا دايما بعترف بالاعتراف ده، وكثير كثير من قريتي سألوني أنا بقول كده، لكن أنا بعترف بالمنهج السلفي. طب أنا عايزة بس يعني أنا فتاة، ليه المنهج السلفي دايما بيتحارب؟ وللأسف من الأظهر اللي هو منبر العلم والعلماء اللي احنا بنقول لهم، والشيخ حسان علمنا ذلك. يعني ولله الحمد، ولله الحمد، انا يعني سبحان الله، يعني ما بقدرش اقول لك شعوري. يعني انا ازاي الحرب ده كلها؟ يعني انت المفروض وزير الاوقاف يفرح الناس اتبعت قال الله وقال الرسول بالأدلة الصحيحة. يعني انت عايز الليبراليين والعلمانيين دخول المساجد ترضى؟ هترضى تقول القول ده؟ هتقول انا بعمل تصريح ان انا بمنعهم دخول المساجد؟ انا هترك الاجابه، ولعل ان شاء الله باذن الله يكون سمعنا. بس اقول له: انت لو وقفت امام الله سبحانه وتعالى وربنا سالك قدمت ايه للدين، هتقول له: منعت السلفيين من دخول المساجد ليبلغوا عن الله وعن رسوله الادله الصحيحه. ومش السلفيين بس، كل تمام. واحد بيبلغ عن الله وعن رسول أدلة صحيحة، قال الله وقال رسول بالأدلة الصحيحة اللي علمني بها الشيخ محمد حسين.
شكرا
الشيخ. أنا يعني جزاك الله خير.
شكرا. رب إن سألوك عن جماعتك فقل: هو سماكم المسلمين. الأستاذ ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ ياسر، أهلا بيك.
أستاذ ملا، مخبار حضرتك إيه؟
تفضل، الله يبارك لك. أهلا وسهلا
أستاذ محمد. حضرتك طيب. تعليق على وزير الاوقاف
فانا قبل ما تتكلم استاذ ياسر انا بدعو الكل الان من اجل التفاعل من اجل التشارك، عايزين نسمع صوت الناس، عايزين صوت احبابنا واخواننا، الكل يتكلم والكل يتحدث والكل يقول رايه، لان هم بيشاهدونا وبيتفرجوا علينا الوقت، عايزين صوتكم يصل للكل. نعم
يعني واحد هو عايز يوجه سؤال للسلفيين وبيقول ان هم يحاربهم في المساجد، يبقى هو كده فعلا الحرب على شعب مصر كله. احنا كلنا سلفيين والحمد لله.
الله الله الله.
يعني انا اتشرف واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اسير على نهج السلف الصالح وعلى نهج سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا كده اصلا يعني المفروض وزاره الاوقاف ترجع لعهدها القديم وعهدها المشرف القديم اللي احنا كنا بنعمله في السعوديه وبنعمله هنا وبنعمله في مصر وفي كل مكان.
تمام.
بدل ما هو يحارب الاسلام، يعني انت بتحارب الله سبحانه وتعالى.
جميل.
انت يعني كده ده الفساد الباقي بتاع النظام البائد القديم ولسه قبل لغايه دلوقتي. نسال الله عز وجل ان يبيدهم عن الارض ان شاء الله، ونسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين ان شاء الله.
يا رب يا رب.
وهو كده بيحارب يعني بيحارب الله ورسوله وبيحارب الشعب المصري كله.
شكرا استاذ ياسر.
نعم.
شكرا استاذ ياسر. ام خديجه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يحفظك في المنهى يا رب ويبارك الكريم
يا رب.
انا هقول بس الحاجه دي انا اللي بقولها، يعني بدايه اقول يعني والله العظيم قد طفح الكيل من بطنه السوق هذه، يعني من اول شيخ الازهر لحد وزير الاوقاف ومن على شاكلتهم كلهم. الناس دي انا عايزه افهم، الناس دي اللي عملوا بيت العيله حتى اضباط المهجر الخونه جواه، لكن السلفيين فين منه انا مش عارفه، الله اعلم. وانا عايز اقول برضو للقوه السياسيه اللي فرحانه برضو قوي بوسيله الازهر اللي اتعملت دي اللي فرحانين بيها، يعني مش ممكن. يعني هو شيخ الازهر مش ده مش بنفرول النظام ولا ما كانش بنفرول النظام ده، ولا هو علشان على هواهم فرحانين بيه؟ دي حقيقه. انا بالنسبه بقى لتكفير النبي صلى الله عليه وسلم، طلع لنا استاذ سعد الدين هلالي الدكتور سعد الدين هلالي ماشي، وده طبعا دي طوام ما له يعني، وبيقول يعني فيما معناه كده وفيها ايه لما النبي يتجسد، النبي بشر، ده كان كلام سعد الدين هلالي. وانا بس عايزه اقول للعوام ان مش كل من قال عليه دكتور بقى دكتور، فيعني احنا عايزين يعني على الراجل ده يترد عليه رد يشفي صدورنا، لانه بصراحه دوتها برضه من فتره كده كان محمود سعد اتكلم على الشيخ الحيواني كلام كده متقول برضه يحتاج على حاجه بيسمعوه ضحايا، اللي بيسمعوا الشيخ الحيواني ضحايا، هو اصلا يعني ضحيه ما اعرفش ضحيه مين ده. فيعني يا ريت يعني الراجل ده يفضل عليه رب كده يعني يفوقه.
حاضر يا ام خديجه. يعني انا هقول لك انا يعني باذن الله وبشرك وبشر كل الاحباب وكل الاخوه وكل المسلمين في كل مكان، يعني سنقف بالمرصاد لكل من يعتدي على الاسلام، كل من يعتدي على المقدسات الاسلاميه، كل من يعتدي على الرموز الاسلاميه، كل من يعتدي على دعاتنا ومشايخنا واساتذتنا ومعلمينا، سنقف بالمرصاد للكل وسنتحاور مع الكل وسنواجه الكل بالدليل وبالحوار وبالبينة وبالوسائل المشروعة اللي إسلامنا علمها لنا، سواء هنا في قناة الرحمة أو بإذن الله رب العالمين في جريدة الرحمة الجريدة الأسبوعية المستقلة الشاملة، ستقف بالمرصاد لكل من يعتدي على الدين الإسلامي والمقدسات والرموز الإسلامية إن شاء الله. أخذ اتصال أستاذ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا.
اسال الله ان ينصر الدين بكلمات الرحمه.
يا رب يا رب.
ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكم.
امين يا رب.
ربنا ينصر بكم الدين يا رب.
يا رب اللهم امين.
اسال الله ان يحبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
من كل قلبي ان اسال الله كل يوم ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر دينه.
امين يا رب.
وربنا يوفقك يا رب.
شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين. أعود لأن الوقت بيمر بينا سريعا. دكتور محمد، كنا بنتكلم عن تصريح وزير الأوقاف الدكتور عبد الفضل.
نجيب على سؤال الأخت الفضيلة اللي بتقول وزير الأوقاف إذا وقف أمام الله ماذا سيقول؟ وزير الأوقاف إنما يفعل ما يعتقده دينا. يعني وزير الأوقاف أنا
شايف إن ده الصح
وأنا أعرفه قبل أن يتولى الوزارة، هو مضطرد مع منهجه. حقيقة الأمر يا أستاذ ملهم أن الأمريكان لما يأسوا من القضاء على الإسلاميين عن طريق الليبراليين والعلمانيين قالوا إنه لا يمكن أن يقاوم هؤلاء إلا عن طريق التيار التقليدي الذي يمثله المتصوفة والمتكلمون. هؤلاء يلبسون لباس العلماء ويتكلمون باسم الدين ويحاربون السلفية باسم الدين. ما ينفعش نجيب واحد علماني أو ليبرالي أو لا علاقة له بالدين ويهاجم الإسلام، لأن الناس لن يقبلوا منه، وقد جرب هؤلاء كثيرا ولم يفلحوا. فمن الذي يقاوم هؤلاء السلفيين أو هؤلاء الإسلاميين الذين خرج من عباءتهم التيارات الجهادية؟ إنما يحاربهم التيار التقليدي، ولهذا أتي بهؤلاء إلى المناصب، مش في مصر بس، في مصر وفي كثير من الدول العربية والإسلامية. فلا تعجب إذا كان هؤلاء يهاجمون السلفيين، لأن بيننا بين السلفيين وبينهم عراك قديم، بيننا وبينهم إشكالات كثيرة، وهذا إنما يعبر عما يعتقده دين. يعني هو يقول أنا أحارب السلفيين، يتعبد لله بحرب السلفيين،
نعم،
يتعبد لله بالقضاء على السلفيين. فالحل يعني ليس أن يقال له ماذا ستقول لله عز وجل يوم القيامة، يقول أقول لله إني أحارب هؤلاء المبتدع. فكما قلت لحضرتك، المسألة ليست جديدة لا على وزارة الأوقاف ولا على وزير الأوقاف المؤقت الذي هو تابع للحكومة المؤقتة، ومصيره كمصير من سبقه، ولا ينصرن الله عز وجل الحق وأهله عاجلا أو آجلا.
من ضمن الحروب الباردة اللي موجودة الآن، مش حرب، ده الحروب الصريحة والواضحة، كتاب المتشددون للدكتور علي جمعة.
كتاب المتشددون للدكتور علي جمعة، وقد رددت عليه في حلقة في قناة الناس مع الأستاذ خالد عبد الله. المسألة أيضا صورة أخرى من صور الهجوم على السلفيين، صورة من صور إظهار الولاء لمن يحارب الإسلاميين عامة، صورة من صور الافتراء والكذب على أناس بنسبة أقوال إليهم لم يقولوها. وأنا عددت المسائل في آخر الحلقة وقلت مسائل الكتاب التي ذكرها الدكتور علي جمعة تنقسم إما إلى أقوال لم يقولوها، وإما إلى أقوال قالها بعضهم وعممت عليهم، وإما إلى أقوال هم على حق فيها وصواب، وإما أقوال الخلاف فيها سائغ ولا يجوز فيها الإنكار. لا تخرج المسائل عن هذه القسمة، ومع ذلك فالكتاب مليء بنسبة أقوال إلى السلفين لم يقولوه، وبتعميم في الحكم عليهم لا يمكن أن يعمم، وبتأليب للناس عليهم، حتى قال إنه يجب أو حان الأوان لأن يحارب هذا التيار، حان الأوان لأن يقتلع هذا التيار، أو كما قال يعني بمثل هذا المعنى، يحرض الناس عليهم وهو لا يدري أن الناس معهم قلبا وقالبا. ووزارة الأوقاف لما تقول هذا التصريح إن إحنا سنحارب السلفيين، طبعا خط الاتصال بين السلفيين وبين الناس هو المساجد والقنوات الفضائية. فأما القنوات الفضائية فيمكن إغلاقها كما أغلقت من قبل، وأما المساجد فإن السلفيين فيها قبل الثورة وبعد الثورة. فالطريق الذي يسلكه هؤلاء أن على عبارته هو أو على اعتقاده هو أن يطهر المساجد من السلفيين أو من الاحتلال الذي احتله السلفيون. وزارة الأوقاف عندها مشكلة، ما عندهمش الدعاة الكافون ليدخلوا المساجد، وهؤلاء السلفيون الذين تريدون حربهم منهم من هو أزهري، ومنهم من كان في مسجد أهلي أنشئ بجهود أهلية وبتبرعات الناس وجاءت وزارة الأوقاف واستولت عليه بغير حق. ما عندهمش الأئمة أو العدد الكافي من الأئمة ولا من المؤذنين ولا من عمال المساجد ليغطوا تلك المساجد لما أرادوا أن يجعلوا كل المساجد تابعة لوزارة الأوقاف، فلا يمكن أن يصلوا إلى شيء، وبالعكس هذا إنما يزيد الناس تمسكا بالحق وتمسكا وتعاطفا مع الدعاة السلفيين. والله تعالى متم نوره.
كتاب المتشددون،
كتاب المتشددون نرجع إليه، يعني كما قلت لك ليس فيه جديد إلا الحرب على السلفيين، وإلا تأليب الناس عليهم، وإلا تزهيد الناس فيهم، وإظهار الولاء لمن يعادون الإسلاميين عامة. ومن غرائب هذا الكتاب طبعا بعد أن نسب إلى السلفيين كل نقيصة ورماهم بكل عيب، صار يتهكم حتى على الجهاديين، يقول إن السلفيين يعيشون في حالة خصومة مع الناس وأرادوا أن ينتحروا ويفجروا أنفسهم، وهذا إنما هو يعني إشارة واستهزاء وتهكم بالتيارات الجهادية التي تحارب في فلسطين والتي تحارب في ثغور الإسلام. وصرح صراحة بأن هؤلاء يفجرون أنفسهم وينتحرون، وأنهم يعيشون في حالة مخاصمة وانفصام مع الناس إلى آخره. ثم أيضا رماهم في بعض كلامه رميا عظيما بأنهم لا يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم قدره. طبعا هذا لعب على عواطف الناس، الناس خصوصا في مصر، نحن شعب عاطفي ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الدين. نعم. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ونتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يكون الإنسان مسلما إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأن يصل بك الأمر إذا خصمت رجلا أن ترميه بعدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم محبته، سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. أنت ترميه بالخروج عن الإسلام في حقيقة الأمر إذا كان لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قدره. وما عيب هؤلاء إلا تمسكهم بالسنة، ولا عيب فيهم غير أن فلولهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب.
جميل. في المحور الأخير دكتور محمد عن إيران، و يعني مسألة تجسيد الرسول صلى الله عليه وسلم على الشاشات.
طبعا أنا أول مرة أسمع هذا الكلام.
نعم.
لعدم متابعة الأخبار في الفترة الماضية كنت في عمرة. إن صح هذا الكلام فإنها حرب صريحة على السنة، وإنه قدح عظيم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نهيب بالعلماء والصالحين ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفوا وقفة صارمة ضد كل من تسول له نفسه أن ينتقص من مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يضعه في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه. تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيلم أو في مسلسل أو غير ذلك تهكم صريح على السنة وانتقاص من قدر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس هناك بشر على وجه الأرض ولو كان معصوما يصلح لأن يمثل لنا دور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الممثل الذي سيمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وجه وبأي قلب وبأي عقل يقف موقفا يمثل ويجسد فيه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يستطع الصحابة أن يصوبوا النظر إليه أو أن ينظروا إليه نظرا مليا حتى يعرفوا مقدار ما جبله الله عز وجل عليه من جمال خلقة وخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز بإجماع المسلمين أن يقوم أحد بتمثيل صورة الأنبياء ولا بتمثيل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أفتى عدد كبير من العلماء بعدم جواز تمثيل الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب الوقوف من الأزهر ومن خارج الأزهر ضد هذه التصريحات وضد هذه التوجهات التي لا تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدره
صلى الله عليه وسلم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. الوقت مرة سريعا، ربنا يكرمك، ولكن يعني أنا بنقول لمشاهدينا وجه جديد بنقدمه هنا على شاشة قناة الرحمة. مشاهدينا الكرام، دكتور محمد عبد الواحد تخصص أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، نورتنا وسعدتنا. وأعتقد أن يعني كتير من مشاهدينا الكرام، حتى إخواننا بيقولوا أن هناك اتصالات عديدة بتقول أن الدكتور محمد ما شاء الله، بنتمنى أن نراه دائما هنا على شاشة قناة الرحمة، فنسعد بك دائما بإذن الله رب العالمين، ويكون لك برنامج ثابت بإذن الله رب العالمين. أعتقد ذلك إن شاء الله سيكون لحضرتك برنامج ثابت، ونوالي مشاهدينا الكرام بالتفاصيل دائما إن شاء رب العالمين. إن شاء رب العالمين هيكون موجود معنا الدكتور محمد عبد الواحد يوم الثلاثاء القادم بإذن الله في تمام الثامنة إن شاء رب العالمين. هيكون معنا الدكتور محمد عبد الواحد في برنامج متميز إن شاء رب العالمين في تخصص أصول الفقه في الثامنة مساء إن شاء رب العالمين يوم الثلاثاء القادم. ونتمنى له التوفيق، ولكل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا هنا في قناة الرحمة التوفيق، ولكل مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا في كل القنوات الإسلامية الهادفة التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقة يعني مطولة مع حضراتكم في أولى حلقات برنامج الملف بعد شهر رمضان. الفقرة الأولى كانت عن أزمة التعليم الجامعي والقيادات الجامعية بالانتخاب بالقبول والرفض وأشياء عديدة وأزمات متعددة في الجامعات المصرية، تكلمنا فيها في الفقرة الأولى مع الأستاذ مجدي طنطاوي والأستاذ رفعت فياض. ثم كانت الفقرة الثانية عن أزمة المعتمرين وما تم وما حدث في مطار جدة والألام النفسية التي ألمت وأصاحبت الكثير من المعتمرين المصريين. كان معنا الأستاذ ناصر تركي، كان معنا الأستاذ مصطفى قزامي، كان معنا الأستاذ سيد عنان، وكان معنا الأستاذ خالد. أيضا كانت الفقرة الثالثة كانت تعليق على الأحداث وتصريحات صدرت من هنا وهناك، وبالتحديد التصريح الذي صرح به وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي وتهديده للسلفيين وتلويحه بعودة أمن الدولة للمساجد مرة أخرى، وتهديده بإعداد خطة محكمة لطرد السلفيين من المساجد التي استولوا عليها بعد ثورة 25 يناير. ثم كتاب المتشابه المتشددون للمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، ثم كان النهاية عن قيام أو عن استعداد إيران بتجسيد أو بعمل درامي عن يجسد حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، انتظرونا في حلقة الغد في حلقة الملف في تمام الثامنة، وتعليق على الأحداث السياسية عن سيناء والحدود وتلويح إسرائيل بالحرب بينها وبين مصر، والصحف العبرية التي تندد وتقوم بعمل أشياء متعددة من أجل استفزاز الشعب المصري والحكومة المصرية، ثم قيام تركيا بطرد السفير الإسرائيلي، والفراغ الأمني وما تم في صفت اللبن والفراغ الأمني الذي تم هناك، ثم الحديث عن محاكمة مبارك ونجلي وحبيب العدلي ومساعدوه بعد غد الاثنين إن شاء الله، أمور عديدة نتكلم فيها بإذن الله، تحليل سياسي الأحداث في حلقة الغد إن شاء الله في حلقة الملف في الثامنة مساء إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، التحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.